طيب، في عالم التكنولوجيا في أيام بنعتبرها عادية جداً، وفي أيام تانية بتيجي وبتغير كل القواعد.
أيام بتصنع التاريخ فعلاً.
بالظبط، ويوم 10 فبراير 2026 كان بالتأكيد من النوع التاني. المصادر اللي بنحللها اليوم ما بتوصفه بيوم عادي، وبتستخدم مصطلح أعمق بكتير.
مصطلح التقارب.
تماماً، التقارب، اللحظة اللي التقت فيها البيولوجيا بالبتات، ومهمتنا اليوم بناء على تغطية تيكينج جيم وغيرها هي نفهم ليش هذا اليوم يعتبر نقطة تحول حقيقية.
والمدهش الصراحة في قراءة التقارير هذه هو أن الأمر ما كانش صدفة، يعني مش فجأة كل الشركات قررت تطلق ثوراتها بنفس اليوم.
لا، واضح أنه كان في ترتيب معين،
ترتيب دقيق جدا، كأنها قطعة دومينو، كل قطعة بتكشف عن صورة أكبر وأعقد. إحنا ما بنتكلمش عن مجرد أجهزة جديدة، بنتكلم عن فصل جديد تماماً في علاقتنا مع العالم الرقمي.
خلينا نبدأ من النقطة اللي جذبت انتباه الملايين في ذاك الصباح، عالم الألعاب. شفنا إعلانين ضخمين جداً،
إعلانين هزوا الصناعة.
الأول كان عودة قوية لعملاق Resident Evil Requiem، والكل طبعاً تكلم عن رجعة شخصية ليون كينيدي.
وهذا طبيعي، شخصية محبوبة جداً.
أكيد، بس التقرير بتشدد إن الموضوع كان أعمق من مجرد استغلال حنين الجماهير. التقرير بيقول إن الهدف كان إعادة تعريف آليات البقاء على قيد الحياة في 2026.
وهذه الجملة، إعادة تعريف آليات البقاء، هي جوهر الموضوع كله. التحليلات بتشير إنه التجربة ما عادت بس إنك تجمع موارد وتطلق النار.
يعني الموضوع صار أعقد من كده؟
بكثير. الفكرة اللي طرحتها كابكوم هي إنه الخوف نفسه صار آلية لعب، يعني بفضل قوة الرسوميات والذكاء الاصطناعي البيئة صارت تتلاعب بنفسية اللاعب.
كيف يعني تتلاعب بنفسيته؟
يعني مثلاً الظلال تتحرك بطرق غير متوقعة، الأصوات تتكيف مع مستوى توتر اللاعب اللي بتقيسه اللعبة، الأعداء نفسهم بيتعلموا من أسلوبك ويطوروا تكتيكات ضده. الخوف ما عاد شعور جانبي، صار مورد لازم تديره زيه زي الذخيرة والصحة.
واو، يعني اللعبة بتتفاعل معي على مستوى نفسي مش بس أفعال. بس الإعلان الثاني كان له صدى يمكن أكبر.
أكيد، GTA 6.
بالضبط، لأنه ما غير لعبة واحدة، هدي غير الصناعة كلها. والاقتباس الرئيسي من المصدر كان واضح وصادم.
الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل أصبح العمود الفقري للتجربة.
جملة قوية جداً،
وهي مش مجرد جملة تسويقية. المصادر بتفصل كيف إنه عالم اللعبة اللي سموه اليونيدا هو أول عالم افتراضي يتنفس بدون تدخل بشري مباشر.
طيب إيش معنى يتنفس في السياق هذا؟
عشان نفهمها لازم نتكلم عن التقنية وراها، وهي النماذج اللغوية الكبيرة LLMs. ببساطة هذه محركات ذكاء اصطناعي تفهم وبتولد حوارات مثل البشر.
تمام.
في اليونيدا كل شخصية غير قابلة للعب، من باع في الشارع لشرطي، صار عندها القدرة أن تعمل حوارات فريدة وغير مكتوبة مسبقاً.
لحظة، هل هذا يعني أنه كل الحوارات العشوائية اللي كنا نسمعها في الألعاب القديمة وتتكرر خلاص انتهت؟ يعني ممكن أوقف أي شخص في اليونيدا وأفتح معه حوار حقيقي؟
نظرياً نعم، هذا هو اللي يوصف التحليل بنهاية عصر الألعاب الميتة. العوالم اللي تعودنا عليها كانت جامدة بتستنى اللاعب عشان يفعل أحداث.
صح.
أما اليونيدا فهي بيئة عضوية، حركة المرور، تطور الأحياء، حتى الشائعات اللي بتنتشر بين الشخصيات كلها بيحركها الذكاء الاصطناعي باستمرار. العالم بيتطور سواء كنت موجود أو لا.
هذا شيء مذهل، يعني الخط الفاصل بين اللاعب والعالم الرقمي بدأ يذوب على الشاشة. بس تقارير ذاك اليوم بتقول إن الخط هذا مش بس ذاب، لا، اختفى تماماً مع الإعلانات اللي بعدها،
واللي أخذت التفاعل لمكان تاني خالص
لداخل أجسامنا. أتكلم هنا عن مراجعات أجهزة نيورلينك الجديدة اللي جات مع اقتباس بعتبره الأجرأ في كل التغطية، الهواتف المحمولة في طريقها لتصبح قطعاً أثرية.
جملة صادمة
جداً، هل هذا يعني فعلاً إننا حنتخلى عن أجهزتنا؟
شوفي، السؤال هذا هو السؤال الجوهري اللي طرحته التحليلات، والجواب مش إننا حنرمي جوالاتنا بكرة، لا، الفكرة إن علاقتنا بالمعلومات نفسها على وشك تتغير جذرياً.
كيف؟
ما عاد الموضوع عن جهاز بنمسكه في إيدنا، صار عن واجهة استخدام مدمجة في وعينا. التقرير بيلخصها بعبارة بليغة، نحن لا نرتدي التكنولوجيا، بل نشعر بها.
وهنا بيجي مفهوم الجسد كجهاز أو the body as hardware.
بالضبط.
مصطلح قوي، ممكن تشرح أكثر؟ هل القصد هو التحكم بالأشياء عن بعد بأفكارنا؟
هذا جزء بسيط جدا منه. الفكرة أعمق. حالياً، عشان تبحثي عن معلومة، لازم تفكري بالسؤال، تطلع الجوال، تكتبي وتقرأ النتائج. في خطوات كثيرة.
صحيح، عملية طويلة نوعاً ما.
مفهوم الجسد كجهاز يعني إن هالخطوات بتخفي. التكنولوجيا ما عادت وسيط، صارت امتداد للإدراك. المعلومة اللي تحتاجيها بتصير متاحة في لحظة التفكير فيها. الاتصال بالإنترنت ما عاد فعل بتقومي فيه، صار حالة بتكوني عليها، مثل التنفس.
طيب، كل هذا الكلام عن قفزات هائلة سواء في الألعاب أو في التكنولوجيا الحيوية أكيد ما بيصير في فراغ.
مستحيل.
يعني على ما الألعاب يتنفس وواجهات دماغية، كل هذا يحتاج أساس قوي جداً، بنية تحتية. وهنا بنوصل للجزء الأقل بريقاً ولكنه الأهم في إعلانات ذاك اليوم.
ما ممكن تحصل على هذا السحر في السوفتوير بدون معجزة في الهاردوير، وهذه النقطة اللي بتربط كل شيء ببعضه. تقرير تيكن مورنينج بيوضح إنه اللي صار في قطاع إشباه الموصلات ما كان مجرد استثمار عادي.
كان أشبه بسباق تسلح.
تماماً. سباق لتوفير القوة الحاسوبية اللازمة للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. أجهزة مثل مولتبوك ما كانت مجرد تحديثات، كانت مصممة من الصفر عشان تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة محلياً. وهذا اللي قادنا مباشرة للصدمة الاقتصادية.
نعم، الصدمة اللي فاجأت محللين كثير في وول ستريت. التقرير يذكر طفرة غير متوقعة في أسهم شركات أشباه الموصلات مثل انفيديا واي ام دي.
في نفس اليوم.
في نفس اليوم. هل يعقل إنه السبب هو مجرد إعلان عن لعبة فيديو ولابتوب جديد؟ الموضوع يبدو غير متناسب.
ظاهرياً يبدو كذا، لكن التحليل الاقتصادي بيكشف السبب. ألعاب مثل جي تي اي في 6 ما عادت مجرد برامج ترفيهية، صارت مثل ثقوب سوداء حاسوبية.
مصطلح مثير للاهتمام.
لأنها ما بتستهلك بس قوة المعالجة على أجهزة اللاعبين، لا، عوالمها الذكية اللي بتشتغل 24 ساعة تحتاج بنية تحتية سحابية ضخمة. هذا الطلب المفاجئ والمستمر خلق موجة تفاؤل إن داخلين عصر جديد من الطلب على الهاردوير.
وهنا بنوصل للتنبؤ الاقتصادي اللي صراحة أشوفه الأكثر إثارة للدهشة. التحليل يقول في عام 2026 قيمة البيانات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في عوالم مثل ليونيدا ستتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول النامية.
وهذه هي النقطة اللي بتقلب كل المفاهيم.
يعني تفاعل الناس مع لعبة صار يولد قيمة اقتصادية أكبر من دولة كاملة؟ كيف؟
التقرير بيسميها الثورة الصامتة. القيمة ما عادت في بيع نسخة من اللعبة، القيمة الحقيقية هي البيانات اللي بتتولد كل ثانية. كل محادثة، كل قرار، كل نمط سلوكي هو بيانات تدريب لا تقدر بثمن.
بيانات لتحسين الذكاء الاصطناعي نفسه؟
مش بس داخل اللعبة، بل في تطبيقات تانية لا حصر لها. نحن منتكلم عن أكبر عملية جمع بيانات سلوكية بشرية في التاريخ، بتصير بشكل طوعي وممتع. هذه البيانات هي النفط الجديد، وعالم ليونيدا هو أكبر حقل نفط تم اكتشافه.
حسناً، خلينا نجمع كل هذه الخيوط. عنا ذكاء اصطناعي يعيد تشكيل الترفيه ويخلق اقتصادات، تكنولوجيا تندمج مع بيولوجيتنا، وبنية تحتية حاسوبية بتتطور بجنون. السؤال هو، هل كل هذا مجرد صدفة أم في رابط أعمق؟
وهذا هو جوهر مفهوم التقارب اللي تكلمنا عنه في البداية. اللي صار في 10 فبراير ما كان مجرد ابتكارات منفصلة،
كان لحظة التقاء.
بالضبط، التقاء الذكاء الاصطناعي والألعاب والأجهزة والاقتصاد والتكنولوجيا الحيوية كلها في نقطة واحدة. المصدر بيصف اليوم هذا بأنه نقطة تحول في تطور الأنواع الرقمية.
تطور الأنواع الرقمية.
نعم، احنا ما بنشهد بس تطور تكنولوجيا، احنا بنشهد ولادة كيانات رقمية أكثر تعقيداً واستقلالية.
وهذا بيوصلنا مباشرة للخلاصة النهائية اللي وردت في التقرير، منسوبة لشخص اسمه ماجد، وبتلخص شعور ذاك اليوم. يقول: نحن ندخل عصراً لم يعد فيه تعلم التكنولوجيا ضرورياً، لأن التكنولوجيا نفسها هي التي تتعلمنا.
وهذه الفكرة بتغير المعادلة بالكامل. على مر التاريخ كان العبء علينا إحنا البشر عشان نتكيف مع أدواتنا.
تعلمنا استخدام المطرقة، السيارة، الكمبيوتر.
صحيح. الآن ولأول مرة الأداة نفسها هي اللي بتتكيف معنا بشكل استباقي وفوري. الذكاء الاصطناعي في ليونيدا بيتعلم من سلوكك. واجهة نيورالينك بتتعلم أنماط تفكيرك. هذا هو التحول الجوهري.
إذن لو حبينا نلخص الفكرة كلها، ممكن نقول إنه ذاك اليوم كان اللحظة اللي انتقلت فيها التكنولوجيا من كونها أداة خارجية بنستخدمها
إلى امتداد متكامل لوجودنا،
امتداد يتعلم منا ويتشكل فينا سواء في عوالم رقمية أو أجهزة مدمجة.
بالضبط، وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة ومثيرة جدا للتفكير، مأخوذة مباشرة من خاتمة المصدر
اللي هي
في نهاية التقرير في جملة غامضة تقول إنه اللي تابع أحداث ذاك اليوم يعرف ما الذي سيحدث حقاً في خريف 2026. وهذا بيطرح سؤال مهم،
إنه إذا كان كل هذا التقارب المذهل في يوم واحد من فبراير هو مجرد تمهيد للشيء أكبر.
تماماً، إذا كانت التكنولوجيا بدأت فعلاً تتعلمنا بهذه السرعة، فإيش رح تكون تعلمت بحلول فصل الخريف؟ وإيش ممكن تكون قادرة تسوي بهذه المعرفة؟ هذا هو السؤال اللي بيترك التقرير معلق، وهو الخطوة التالية في تطور الأنواع الرقمية.